بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الوجه الثاني من الدليل العقلي لإثبات وجوب الاحتياط، وهو التمسك بأصالة الحاضر، وبيان ذلك يتوقف على مجموعة من المقدمات. المقدمة الأولى: وقع الخلاف بينهم هل أن الأصل في الأشياء هو الحاضر أو الإباحة أو الوقف، ولا بد من تنقيح ما هو موضوع البحث في هذه القاعدة حتى يتضح ما هو المراد من الوقف، ما هو المراد من الحظر أو الإباحة، إذ قد يبدو للناظر للوهلة الأولى أن المراد من أصالة الحاضر هي أصالة الاحتياط المستفاد من الأخبار مثلا، أو عين مدلول الأخبار، وأن المراد من الإباحة هو عين ما يراد إثباته في أصالة الإباحة الشرعية. ولكن هذا كلام غير تام بالالتفات إلى ما سيأتي بيانه، فنقول: الظاهر من كلماتهم الأعلام، من كلمات الأعلام المتقدمين الذين عقدوا البحث في هذه المسألة، أن البحث في أن الأشياء بحسب عناوينها الأولية إذا كانت من قبيل الأعيان التي ينتفع بها، فإذا كان عندنا عين قابلة للانتفاع بها كالثمر يؤكل، كالشيء يلبس، كالشيء يجلس عليه ويستعمل في الاستعمالات العرفية والانتفاعات والحاجات الفردية والاجتماعية، هل أن الأشياء التي هي من قبيل ما ينتفع به من الأعيان الخارجية العقل يدرك أنه بحسب عنوانها الأولي بما هي هي حلال أم حرام بحكم العقل؟ هل يصح لنا الانتفاع بهذه الأعيان الخارجية، أو أن العقل يستقل بعدم صحة الانتفاع والحاضر عن الانتفاع بهذه الأعيان الخارجية؟ فموضوع البحث الأعيان الخارجية القابلة للانتفاع، هذا موضوع البحث. ما هو محل الحكم، محل البحث، يعني ما هو الحكم المراد إثباته، هذا موضوع. المحمول الذي يراد إثباته أن العقل هل يستقل أنه بحسب العنوان الأولي، ما لنا علاقة بالشرع، بحسب العنوان الأولي في الشيء بما هو هو هل يحل الانتفاع به أو لا يحل الانتفاع به، ولا علاقة لنا بأحكام شرعية موجودة في رتبة سابقة وحصل عندنا شك في الحكم الواقعي، فلا علاقة لنا بالشك في الحكم الواقعي، بل الشيء بحسب عنوانه الأولي هل أن العقل يدرك حلية الانتفاع أو لا يدرك حلية الانتفاع؟ ومن هنا يتضح أنه البحث في هذا الأصل ليس هو عين البحث في أصالة البراءة أو أصالة الاحتياط، وأن البحث في أحدهما غير البحث في الآخر كما عرفت، وذلك لأن البحث في أصالة الإباحة والاحتياط هو الكلام والبحث عن حكم الشيء بحسب العنوان الثانوي وهو الشك في الحكم الواقعي. فهناك أحكام واقعية نحن نشك هل أنه لحم الأرنب حلال أو محرم بلحاظ الشك في حكمه الواقعي. أما البحث هنا ليس بحثا في طول الشك في الحكم الواقعي، لا، العقل يدرك ويستقل أن لحم الأرنب من حيث أنه عين ينتفع بها، واضح؟ لحم الأرنب من حيث أنه عين ينتفع بها، هل العقل يقرر الحاض أو يقرر الإباحة أو لا يحكم لا بالحاض ولا بالإباحة؟ فالمسألتان متغايرتان، هذا هو المطلب وسيتضح إن شاء الله في عرض الأدلة أكثر وأكثر. المطلب الثاني قلنا مقدمات، إذا نقحنا الموضوع ونقحنا المحمول الذي يراد بحثه وهو استقلال العقل بأن الشيء بحسب عنوانه الأول بما هو عين ينتفع بها بما هو هو، هل العقل يستقل بحلية التصرف والانتفاع أو لا؟ ولا علاقة لنا بأن هناك أحكام واقعية وشككنا في أحكام واقعية، البحث عن الحكم للشيء بما هو هو المعبر عنه بالحكم الواقعي لا بالحكم الظاهري. المطلب الثاني، اختلفوا أن الأصل في ذلك هو الحاضر أو الإباحة في الأعيان الخارجية بلحاظ النزاع في هذه المسألة، وهو أنه ذكر جمهور المتكلمين ومشى على ذلك بعض الأصوليين والفقهاء، هذه مسألة خلافية بين المذاهب، أنه هل يجوز التصرف بحكم العقل في ملك الغير مع عدم إحراز الرضا؟ واضح؟ مسألة عقلية. التصرف، ركزوا في البحث، التصرف في ملك الغير مع عدم إحراز الرضا أو الإثم قبيح أو ليس بقبيح؟ فالبحث عن المستقلات العقلية، وهو أن العقل هل يدرك قبح التصرف في ملك الغير بلا إحراز رضاه أو إذنه أو لا؟ فأدرجوا البحث في بحث المستقلات القبح وعدم القبح، ما لنا علاقة بالحرمة الشرعية والإباحة الشرعية. فمن يقول بأصالة الحاضر يقول أن العقل يستقل بقبح التصرف في الأعيان الخارجية لأنها مملوكة لله، والأصل في الأشياء أنه ما لم تحرز الإذن والرضا لا يجوز التصرف، هذا الأصل العقلي، يقبح التصرف في ملك الغير بلا إحراز رضا. ومن ذهب إلى أصالة الإباحة يقول العقل لا يدرك قبح التصرف في ملك المولى الحقيقي الغني، بل يرى أن التصرف الذي لا يضره شيء لأنه غني مطلق ليس فيه قبح، ليس فيه قبح، فلا يدرك العقل القبح، بل يدرك أن الشيء ليس مما لا ينبغي أن يفعل. وبعضهم قال يبخشين عقلي قاصر، أنا ما أدري، اشتروني لا أستطيع أن أجزم بأن العقل يدرك في هذا الفرض بالقبح أو لا يدرك القبح. وبيان ذلك: المفروض أن الأعيان الخارجية كالشجر والخشب والمدر والتراب والثمر، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والثمر وما شاكل كلها مملوكة لله ملكا حقيقيا، صحيح؟ فهو المالك المطلق لكل شيء، ملكية حقيقية حيث أنه أوجدها وأفاض عليها الوجود، فهو مالك لها ملكية حقيقية. إحنا ملكية ملكية شنو؟ اعتبارية، عقلائية، اعتبارية، ولا مو ملكية حقيقية؟ مالك الملك والله. فحينئذ يا شيخ يوسف ماذا يقول عقلك؟ هل يجوز لك أن تتصرف في ملك الغير مع فرض عدم إحراز رضاه أو إذنه أو لا؟ هم يقولون هؤلاء، العقل يقول التصرف في ملك المالك الاعتباري بلا إحراز رضاه قبيح، فما بالك بالمالك الحقيقي يا شيخ صالح؟ يصير أتصرف في ملكك؟ ما يصير، ما تقبل. أحد يقبل؟ اللي يقبل تنصرف في ملكه، ها؟ لا أحد يقول لي بلي. إذن التصرف في ملك من يقبلها؟ في ملك الغير بلا إحراز الرضا أو الإذ قبيح بحسب العاق، ويرى العاق أن هذا سلب لذي الحق حقه، فيدخل في كبرى شنو؟ الظلم، لأن الظلم ليس إلا هو سلب ذي الحق حقه. ومن الحقوق للآخرين أنه إذا كان مالك فله السلطنة على ملكه، ومقتضى السلطنة عدم التصرف في ملكه. ولهذا نسب إلى المشهور أن الأصل في الأشياء الحاضر. ولهذا شيخنا التفت للنكتة بناء على هذا المسلك، ليس الأصل في الأشياء قبح العقاب بلا بيان، الأصل هو الحاضر. لكي نرفع يدنا عن أصالة الحاضر تحتاج إلى دليل. ولهذا وقع الكلام في أبحاث بالاتر أقوى، يعني أرقى، ما هي نسبة أصالة الحاضر إلى قبح العقاب بلا بيان؟ احنا ليش نحتاج الى قبح العقاب بلا بيان؟ لولا وجود منجز في رتبه سابقه، صحيح؟ اذا ما في منجز ليش نقول قبح العقاب بلا بيان؟ حق ايش تحتاج الى قبح العقاب؟ حتى لو ما ادرك العقل قبح العقاب بلا بيان، خذ اقتحم. ولهذا ذكر جمع. فالنتيجه بناء على هذا، يعني هذا أن على هذا أن الأصل في الأشياء هو الحاض، لأن العقل يدرك قبح التصرف في ملك الغير بلا إحراز الرضا والإذن. المهم هذا مسلك. مسلك آخر يقول شيخنا العزيز: هل التصرف في مال الغير له موضوعية في القبح شيخنا أو لا؟ هل التصرف في مال الغير بما هو تصرف له موضوعية في إدراك العقل للقبح أو لا؟ يقول لا، المدار على اندراجي في عنوان الظلم. فمتى يصدق الظلم بحسب العقل؟ رجع لعقلك، هل العقل يقول متى ما صار تصرف فأنت ظلمت، أو أن الظلم إنما نشأ من مزاحمة المالك في ملكه والتأثير بتصرفي على ملكه بإحداث نقص في ملكه، بإحداث مثلا مزاحمة على المالك في ملكه، فإنه إذا استفاد أنه يمتنع من أن يستفيد؟ الظاهر إذا رجعنا إلى العقل لا نرى أن العقل يقرر مجرد التصرف بما هو تصرف هو ضل وقبيح، بل إذا كان مزاحما لحق الغير أوجب نقصا في الغير. ولهذا لا يدرك العقل بحق التصرف إذا اتكأت على جدار الغير. تفتين؟ لو رحت أنا رحت الجدار واتكأت على الجدار، هل يقول ها حرام ظلم هذا قبيح؟ هل حد يقول بالقبح؟ لا. لو فرضت أنه الشخص بلي أنا أرى المصباح واستفدت من ملكه فجلست خلف النافذة وقرأت الكتاب، هذا تصرف، هذا بالاستفادة من ملك الغير، هل يقال هذا قبيح؟ إذا خرجت من البيت لكي أتأكد هل نظارتي ملبوسة أو لا، نظرت إلى مرآة السيارة، يقول هذا انتفاع بملك الغير، انتفعت. أو جلست من البرد للاحتماء بالحرارة الصادرة من شنو؟ من نار الجار. بعض البيوت بيتنا صاير حار، ليش؟ لأن جارنا شغل دفايات قوية، ما يحتاج احنا نشغل الدفاية شيخنا، تستند على الجدار وتدفى. واضح. الشيخ عنده عباءة، أنا عندي عباءة هنا مرمية، كلها مرمية عباءتي. جاء الشيخ يوسف أخذ العباءة وحركها إلى هنا، هل يقال هذا الظلم أنه تصرف في ملك الغير؟ وش تقول شيخنا؟ إذا أخذت عباءتك من هذا الكرسي إلى هذا الكرسي قطعا بفرمائي، هل هذا تصرف؟ إذا الاستفادة أحسنت. بل إذن ليس العقل يرى أن مجرد التصرف بما هو تصرف هو قبيح، والشاهد على ذلك أكثر وأكثر، تريد أكثر؟ الشارع جوز التصرف في الأنهار الكبيرة المملوكة لشخص، ما أخذنا بالفقه، إذا كانت عندنا نهر مملوكة لشخص، اشترى شخص ما وجاء شخص وتوضأ من هذا النهر، يجوز أم يجوز؟ يجوز، حلال، بلال، كل شيء ماكو. والمرور أيضا في البساتين المتسعة فإن المرور فيها ليس بمحرم، مع أنه بالدقة تصرف. فلا تقول أن الشارع يخصص إذا كان قبيح وضر، لا معنى لتخصيص الأحكام العقلية، الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. تفتين؟ فكل هذا آية صدق يا شيخنا شيخ محمد، كل هذا آية صدق على أن القبح بحسب العقل ليس موضوعه التصرف، بل المزاحمة مع ملك الغير، التنقيص من ملك الغير، وهذه المعاني غير موجودة في المالك المطلق الغني المطلق الذي لا يحتاج أصلا إلى هذه الأعيان لكي ينتفع بها. وش تفي هالأعيان؟ هو مالك مطلق ولا يحتاج إلى هذه الأعيان. فإذا قلتم أن صاحب النهر الكبير ألا إذا تصرف لا يكون ضل، فكيف المالك المطلق الذي هو غني بالذات الذي لا يحتاج أصلا إلى هذه الأشياء كيف يكون قبيح؟ فلماذا خلقها أصلا؟ أوجدها لكي ينتفع بها العبيد، لأن هذا مساوق للكمال. المهم، إذن حصل خلط عند المستدل بين وبين، شلون أنا عبد فقير، شيخنا عبد فقير لا أسوى ذرة، أي أقل من الذرة في هالمملكة العظيمة لله، أم أنا أتصرف في الخشاء أقول نازعت حق الله، ظلمت الله، سلبت الله حقه؟ واضح هذا العقل مثل هذا المقلب. وإذا رجعنا أيضا إلى المرتكزات العقلائية المنبهة عن إدراك العقل، لو فرضنا أن مولى عقلاء عنده عبيد مجمعهم كلهم في وين؟ في قرية، وخلق لهم، أوجد إليهم أشجار، وأوجد لهم سمك، وأوجد لهم حيوانات، وهو غني مطلق. ماذا يدرك العقل مثل هذا المورد؟ أوجدها للانتفاع بها رحمة بعبيده، وأن التصرف بها ليس هذا من الأمور القبيحة. ويقولون أنت جالس في مملكة المولى فكيف تتصرف؟ وهذا منتفع، وش يحتاج فيها؟ وش يسوي فيها هذا أصلا؟ هو غني مطلق، وواضح أنه أوجدها لكي ننتفع بها، وإلا يلزم اللغوية في إيجادها. يعني إذا أوجد إحنا ما ننتفع بها ولا هو ينتفع بها، يلزم أن يكون إيجادها لاغو. وش يسوي فيها؟ خلق أوجد السمك، كل شيء ما له فائدة. لا تقول أوجد السمك المحرم، السمك المحرم أوجده لأجل أن ينتفع به السمك المحلل فيأكله، فنحن نأكل المحلل. واضح، السمك المحرم تأكل السمك المحرم. واضح. إذن شيخنا الجليل الذنب غير انتفاع، ما قلنا ذنب، ما يجوز معصية الله. بالي بالي بالي، هذا معصية، ما تجوز المعصية. العاق ما تعصي الله، ما يجوز تعصي الله بلا إشكال. الله إذا أمرك ما لك حق تعصيه، بل هذا أشد 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 القب. خلق لك الجوارح وخلقت ثم تعصيه بجوارحك التي خلقها لأجله، وما يبقى به. نكلامه في معصية، كلامنا في أنه أوجد أشياء أعيان فيها منافع، هل ننتفع بها أو لا ننتفع؟ هل العقل يقرر حرمة الانتفاع ومعصية عدم طاعته عدم عبادته؟ بل لا، نقول بحسب الانتفاع بالأعيان الخارجية، هل يجوز أو لا يجوز بحكم العقل؟ يعني هل يدرك العقل القبح أو عدم القبح؟ وقد أشار لما ذكرنا بعض المحققين، وأنقل لكم ها هنا كلامين، كلام الشيخ الطوسي وكلام للسيد بروجردي، عشان تتفتون وين محل البحث اللي قلت أنا من وين جاي منه، من كيس المبارك. شوفوا الآن، وكان كيس نسعة مبارك يصير. قال تفتوا الآن، أنا أقرأ لكم عبارتين عشان تعرفوا وين النزاع، إقحام المسألة صح لمو صح في خناء شيخ يوسف. أول عبارة ذكرها الشيخ الطوسي قدس سره في العدة في أصول الفقه الجزء الثاني صفحة 741. لازم أن تقرأ العدة في الصيف شيخنا، تقعد في الصيف تروح مشهد تأخذ كتاب العدة وتروح الحرم وتقرأ في كتاب العدة بعد الزيارة. يعني تزور الإمام الرضا سلام الله عليه وتقرأ ركعتين زيارة، سورة ياسين، سورة كذا الرحمن، بعدين تقرأ في كتاب العدة كل يوم تقرأ 15 صفحة 20 صفحة. واضح. لما تخلص الكتاب فإنه إن شاء الله ينفتح عليك العلم عند الإمام الرضا سلام الله عليه. إن شاء الله تقرأ هذه المطالب الدقيقة هناك عند الأئمة لكي بعد يأتي منهم الفيض إن شاء الله ويعينونك على، وإذا استعصى عليك مسألة صل ركعتين. واحد يقول رحت كل حين ما صلي ركعتين. كل ما أقرأ عبارة ما فهم، يقول آخر في ساعتين صلي 100 ركعة. هاي يمكن صلي 100 ركعة، يستحب صلاة 100 ركعة في شهر رمضان. قال الشيخ في العدة، قال اختلفوا، شوف عبارة دقيقة شيخنا، اختلفوا في الأشياء التي ينتفع بها، ويحل محل البحث في الأشياء التي ينتفع بها، هل هي على الحاضر أو الإباحة أو على الوقف. العقل قاصر عن إدراك، ممكن تحطون في العقل. ذهب كثير من البغداديين وطائفة من أصحابنا الإمامية إلى أنها على الحق. إذن يظهر من عبارة الشيخ مو أن المشهور ما ذهبوا إلى الحق، مو المشهور ذهبوا إلى الحق، طائفة من أصحابنا الإمامية ذهبوا إلى الحق، ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء، وذهب أكثر المتكلمين من البصريين وهي أو وهو المحكي عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء إلى أنها على الإباحة. أبي الحسن ما البصري واضح أنها على الإباحة، وهو الذي يختاره سيدنا المرتضى رضوان الله عليه أنها على الإباحة. وذهب كثير من الناس الأشاعرة، الناس يعني كذا يعني أنهم لا يقولون بالحسن والقبح، أشاعرة الناس يعني سدون العامة اللي أكثرهم كانوا شنو أشاعرة لا يقوم بالحسن والقبح، أن العقل يتوقف أنها على الوقف، ويجوز كل واحد من الأمرين فيه يجوز أنه يأتي يجوز الإباحة ويجوز الحظ، وينتظر ورود السمع بواحد منها. وهذا المذهب يا مذهب الوقف كان ينصره شيخنا المفيد، يقول بلي العقل قاصر عن إدراك هذه الحيثية، فكان يقول بالوقف. أنت شنو تقول شيخنا الطوسي؟ وهو الذي يقوى في نفسي، يعني الشيخ الطوسي هذا يقول بالوقف. زين، قال والذي يدل على ذلك، سيأتي هذا بعد من الإلاقة، وقد استدل هي محل الشاهد الثاني، وقد استدل من قال أن إن الأشياء على الحظر قطعا، وش دليله؟ بأننا قد علمنا أن هذه الأشياء لها مالك، الجدار، الخشب، الأرنب، السماك، البطيخ، الجوع، التفاح، السفرجل، العنب، كلها لها مالك، ولا يجوز عقلا لنا أن نتصرف في ملك الغير إلا بإذنه. حرص فما يجوز التصرف، المالك اللي عندي برضه احنا نتصرف فيه بمالك المالك، كيف المالك حقيقي. ورد بأن التصرف في ملك الغير إنما يكون قبيحا لكونه مو موضوعي للتصرف، لكونه ظلم ومزاحمة لمالكه، من باب المزاحمة للمالك، فلا ينطبق على التصرف في ملكه تعالى. وضع العبارة يحرم التصرف، لا ما يحكم العقل التصرف، ما يحكم التعقب التصرف مطلقا، لا يحكم العقل.
حتى في مسألة اللي ذكرتوا أن الشارع جوز في النهار وعلى الشارع،
لا ما جواز،
يدلك على أن هذه المسألة
مو جواز، مو جواز كاشف
نحو من الحاضر
إلى العقل. إذا قلت مطلقا قبيح، كيف الشارع جواز التصرف في الأنهار؟
يقول لك من باب أن يكون مالك حقيقي،
كيف تصرف في مال؟
مالك حتى على
هذا انا مالك اعتباري، مالك اعتباري،
هذا مالك اعتباري،
المالك الاعتباري كلا يجوز التصرف في ملكي بحكم العقل.
انا مالك حقيقي وذاك مالك اعتباري.
الان انت شيخنا عندك الان هذا العبه، هذا اجي اسوي كذي حرام؟ جوا حلو لنفسك كذي هذا حرام؟
بس الى حق انه اعترض عليه
اقول له ما يقول لك ما حد، لو تروح المحكمه تقول ايش قاعد تقول؟ رجع بيتكم ايش قاعد تضيع وقتك انت؟ لو تروح المحكمه تقول هذا جاء سوى لي كذي على ثيابي، حرك مشي بثيابي من لمسها، قلت ايش قاعد تقول؟ طنط اطلع برا، يطلع لك يقول لي ليه ما عندك سجن؟ واضح ان العقل في مثل هذا يقال ان هذا شنو؟ ان هذا مجرد التصرف، ولو هي التصرفات اليسيره مو قبيحه. والشيخ العظم في بحث الفقه ذكر امثله كثيره، امثله كويس، ذكر امثله اصعب من هذه. العرف لا يقول ان هذا تصرف قبيح اصلا، الاستضاء بنور الغير وكذا ما اذا عقلك يقول بعد ما ندري بعد، احنا عقلنا ما يقول،
ما له حق انه يعترض على طرف من
الطرف، عقلنا ما يقول ما ادري. يعني الان لو انا حركت هكذا يقول اذا انت زاحت ملكه، حين لو انا ذهبت بلي استضللت بجدار الغير، احداث الظلم على الجدار، هل هو قبيح؟
جدار صاحب الملك
ما يقدر، لا يستطيع ان يقول مو ملكك، تجدار ملكك الظل مو ملكك، مش قاعد تقول انت؟ لو انا جيت سنت على الجدار مثلا، واضح، او سياره موجوده بس سنت عليها لمستها، يقول هذا سيارتي لا تلمسها كذا، لا عقل لا يقول إلا إذا كان مزاحم لملكه، إلا إذا كان أوجب التنقيص، أوجب إحداث شيء. نعم، أما مثل هالتصرفات ليست بقبيحة. المهم، خب إذا تقول قبيحة، خب قبيحة ما عندنا مشكلة.
فتحكم. حق الاعتراف.
ما لي حق الاعتراف، هذا بدوي. هاي وإلا لو ترجع للمرتكزات العقلائية والعقلية، وهي متعدي وما لي حق، خله يتعدى. هو يتصور أن له حق زائد، ليس له حق. خب. السيد بروجردي أيضا قال السيد بروجردي رحمة الله عليه، المصدر شيخنا إن شاء الله خدمتكم، منتهى نهاية الأصول، نهاية الأصول بلي صفحة 567، نهاية الأصول للسيد بروجردي معروف، صفحة 567. أقرأ عبارته لأن في أشرح المطلب مهم، وعباراته في الكتاب لطيفة فيها شرح ويركز على نقاط دقيقة. أنا أقرأ عبارة تكتبوها جيدة أو تقرأها من المصدر. قال هناك حيثيتان للبحث، هذا بحثنا فيها تلفت حيثيتين، إحداهما أنه هل يكون صرف احتمال التكليف كافيا لتنجزه أم لا. إذا احتملت التكليف، هل التكليف متنجز أو لا؟ هذا أي بحث في الشو، بحث في البراء، في البراءة. والبراءة بهذا النحو كان مبحوث أيضا عنها في كلام القدماء، وربما كانوا يعبرون عنها باستصحاب حال العقل. سيأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب هذا الكلام. إذن البحث الأول أن صرف احتمال التكليف هل هو منجز أو غير منجز. الثاني ما كان يعبر عنه في كلمات القدماء بأصالة الحاضر، وموضوعها تصرف العبيد في الأعيان الخارجية. واضح، تصرف العبيد في الأعيان الخارجية، أو هاي سأذكر تنبيه بعدين، أو في أنف، عمموه بعضهم، أو في أنفسهم بإصدار فعلين، يتصرف في جوارحه بإصدار كالتغني، كالتغني، هي تصرف في الجوارح بإصدار فعلين، مع قطع النظر عن ورود الشعر أصلاً. فكان بعضهم يقول بالحاضر في الأفعال المتعلقة بالأعيان الخارجية، وبعضهم عمم، وبعضهم بالحذف في مطلق الأفعال، يعني حتى لما كانت أعيان خارجية، حتى الانتفاع بالجوارح، واضح؟ وبعضهم بالحظر في مطلق الأفعال، خب سوى واضح، سوى الأفعال الضرورية بلا إشكال التنفس، يعني إذا كان الفاعل موجب كالتنفس، كدقات القلب، كارتعاش، كحركة المرتعش، خو هذه خارج عن محل البحث. ليش؟ بدعوى أن العبد بشراشر وجوده وكذا الأعيان الخارجية ملك لله تعالى، وين محط البحث؟ ملك لله تعالى، والعقل مستقل بعدم جواز تصرف أحد في ملك غيره إلا بإذنه. شوف عبارة شيخ يوسف جواب إليه، فيكون ذلك بيان وحج على الواقع، حكم واقع يكون بيان فيما احتمل حرمته، فيصلح للمولى العقاب عليه. ولهذا بعضهم عكس، قال قبح العقاب بلا بيان محكوم بأصالة الحاضر، لأن موضوع قبح العقاب الشك، فبعد حكم العقل بأنه يقبح التصرف فإن من حق المولى عدم التصرف، فلو اقتحم فقد تجاوزت الحق فتستحق العقوبة، فجعلوا أصالة الحضر حاكمة على قبح العقاب بلا بيان. شوف عبارته بل واردة، يقول فيكون والعقل مستقل بعدم جواز تصرف أحد في ملك غيره إلا بإذنه، فيكون ذلك بيانا وحج على الواقع، لأن تنقح الواقع الشيء بما هو بغض النظر عن بغض النظر عن الشك في الحكم الواقعي، الأشياء بما هي هي من حيث أنها عين ينتفع بها لا يجوز بحكم العقل التصرف. فيصلح للمولى العقاب عليه. هذا إذا الحيثيتين. يقول أما الحيثية الأولى، أي حيثية الأولى؟ أنه من حيث أنه أنا ما أدري، أحتمل التكليف، من حيث احتمال التكليف، هل احتمال التكليف كافي في المنجزية أو غير كافي في المنجزية؟ واضح؟ احتمال التكليف بغض النظر من ورود لا بيان عقلي ولا بيان كذا شرعي، نفس احتمال التكليف هل هو كافي في المنجزية أو لا؟ قال أما الحيثية الأولى فالظاهر عدم الخلاف في جريان البراءة، والدليل عليه هو العقل الحاكم في باب الإطاعة والعصيان، فإنه يحكم بالضرورة أن العبد إذا تفحص عن أوامر المولى ونواهيه في مضان وجودها ولم يظفر بشيء، فلو ترك محتمل الوجوب بعد ذلك أو أتى بمحتمل الحرمة لم يكن بذلك خارجا عن رسم العبودية ومضيعا لحقوق المولوية، ولم يعد طاغيا على المولى، وليس للمولى عتابه وعقابه محتجا عليه بأنك ضيعت حقوقي عليك، بأنك ضيعت حقوقي عليه المفروض. وهذا من غير فرق بين صورة عدم البيان واقعا على الصدور أصلا، وبين صورة وجوده مع عدم ظفر العبد به، يعني صدر ولكن لم يصل بعد إعمال قدرته على الفحص، فإن البيان بوجوده الواقعي لا يصلح للاحتجاج به. فبالجملة فصرف الاحتمال لا يصلح للتنجيز بضرورة من العقل. خب إلى أن قال. وبالنسبة إلى الحيثية الثانية لحيثية بحثنا، إن مبنى القول بالحضر فاسد، نفس اللي قال الشيخ الطوسي، نفس اللي ذكره في نهاية الأصول. ليش؟ فإن عنوان التصرف في ملك الغير بما هو هو ليس موضوعا لحكم العقل بالقبح، وإنما يستقل بقبحه إذا انطبق عليه عنوان الإضرار بالغير والظلم على الغير، وهذا المعنى لا يتحقق بالنسبة إلى ملك الله تعالى، فإن الناس ينتفعون بأملاكهم ويصرفونها في حوائجهم، فمزاحمتهم في ذلك إضرار بهم، الناس العاديين المحتاجين إضرار بهم وظلم عليهم. وأما ملكه تعالى فواسع لا حد له، ولا ينتفع هو به ولا يتضرر بتصرف الغير فيه. وهل يحتمل أحد أن يكون تصرف الناس في ملكه ظلما قبيح؟ لا تصرف الخشبة قبيح، هل تفت إلى هذا؟ واحد يخل خشبة بجرها أسكيم الأعراب قل أنا تصرف حرام قبيح إلا أن أذن لك الشارع، وشو يقول أنت أظن احتاج؟ هذا العقل الإنسان العالي بيصطدل عند النخلة، لا تصطدل فوق ورجع للشمس، قال لك لون، يقول هذا ظل ما خلقه الله، يقول الشمس تأذلها ما عليه، الله خلقها تأذلها. لا تصيد السمك، هل العقل يدرك هالأشياء؟ لا تصيد السمك حرام، ليه؟ لأنه تصرف في ملك الله ولا يجوز. شنو ايش قاعد تقول انت؟ وكلنا بوجداننا بحسب المرتكزات لا يشعر بأنه يحتاج إلى دليل لكي يتصرف، وأنه لا بد أن نتوقف حتى نحرز الإذن. وين الإذن؟ وين الإذن؟ إذن وين؟ من العاق قبح العقاب بلا بيان، هو جت إنه مشكلة من الشارع، وحي يقول لك الأدلة مواضحة، عشان نسوي إحنا ولا ما عنده شارع ولا ما قبل ما جي الشارع، ماذا يحكم العاق؟ هل العقلهم يتوقفون في التصرفات؟ شيخنا مشكلة. وهل يحتمل أحد، شيخنا يقول لك البروجردي شيخ مهدي، وهل يحتمل أحد أن يكون تصرف أنا أقدر أم لا؟ واحد يقول، واحد يقول لا تظلم الله، يقول أنا أقدر أظلم الله. واحد صيب يقول لي أنا أظلم، أنا أظلم الله، أنا أقدر أظلم الله، شنو تطنز أنت؟ الله قوي مطلق غني، أنا أظلم، أنا أسلب حقه، شنو ما أقدر؟ يقول شيخنا ولا، وهل يحتمل أحد أن يكون تصرف الناس في ملكه تعالى ظلما قبيحا، ما أنا منه مع أنه خلقهم وهم فقراء محتاجون في إدارة شؤون حياتهم إلى الاستفادة مما خلق من العالم الذي يوجد في جميع ما يحتاجون إليه، وهو تعالى غني، بل لا يحتمل ذلك حتى في المولى العرفي. يقول يعني لو مولى عرفي جعل عبيده كلهم في قريه وخلق لهم غني ما يحتاج، هل تحتمل ان العقلاء او العقل يدرك انه من حقوق العبيد على مولاهم العرفي اللي هو ملكيه اعتباريه انهم ليس لهم ان يتصرفون؟ يقول حتى المقدار ماكو. يقول بل لا يحتمل ذلك في الموالي العرفية أيضا إذا جمع أحدهم عبيده في مكان وهيأ فيه جميع وسائل الحياة لهم. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كل هذا الكلام حق شنو؟ إقحام المسألة في بحث البراءة، هل هو صناعي أو غير صناعي، حتى يستدل على الاحتياط بأصالة الحاضر.